هنا إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم المشروع.
الغاية هو الهدف الذي من أجله تتحرك. أنا أتحرك في سبيل الله، وأن التحرك في هذا الميدان هو يتطلب مني أن أصل إلى استعداد بأن أبذل نفسي ومالي. أنا أتحرك في هذا الميدان لأحقق النصر بدين الله والعمل لإعلاء كلمته، وإن كان ذلك بماذا؟ ببذل نفسي ومالي.
قراءة في المشروع القرآني للسيد الشهيد القائد حسين بدر الدين الحوثي، من إعداد عبد الرحمن القاسم، فكرة عبد الله الفرح، تقديم وضاح السراجي، إخراج عامر حسن.
في هذه الحياة يحتاج الإنسان إلى منهج يسير عليه، ولذلك لا توجد أمة من الأمم إلا ولها منهجها الذي تنطلق فيه وتبني نفسها وفق توجهاته. وبغض النظر عن صحة ذلك المنهج من خطئه، إلا أن له ما يترجمه في الواقع من حركة عملية تثبت مدى أهميته من عدمه. والمنهج هو المشروع والفكر، وهو الخط الذي يرسم للإنسان طريقه. ولا قيمة لمشروع لا يكون على أساس من شرع الله وهديه. ولذلك جاء في القرآن الكريم: قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. ومن هنا كان المشروع القرآني الذي أطلقه الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه.
والسلام والرحمة والرضوان على شهيد القرآن السيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله تعالى عليه. في ذكراه السنوية التي تعود بنا إلى الحديث عن مشروعه العظيم وعن عطائه الكبير وعن جهوده المثمرة التي لا زالت قائمة في واقعنا، عندما نعود إلى تلك المرحلة المهمة والحساسة والخطيرة التي تحرك فيها السيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه بمشروعه القرآني العظيم، ندرك أنه بحق شهيد القرآن، وندرك أهمية وقيمة الموقف والخيار الذي اتجه فيه وأسسه وبناه، ونحن اليوم نتحرك على أساسه في مواجهة هذه التحديات الكبيرة والخطيرة التي نواجهها اليوم.
عندما نعود إلى المشروع الذي قدمه الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي سلام الله عليه، فإننا نجد أنه مشروعا ذو طابع مختلف عن بقية المشاريع الفكرية الأخرى. ما تميز به مشروع الشهيد القائد أنه قدم ما لم تقدمه تلك المشاريع، وبالذات فيما يتعلق بالأشياء العملية وربطها بواقع الأمة، لأنه كان بعيدا كل البعد عن النظريات والفرضيات التي غرق فيها الكثير من أصحاب المشاريع الذين قدموا مشاريعهم وفق أهوائهم التي كانت بعيدة عن الله تعالى. وإذا تساءلنا عن الأسباب التي جعلت مشروع الشهيد القائد يحظى بانتشار ويلقى الاهتمام، فإن ذلك لم يكن إلا لأنه كان على أساس من هدى الله والارتباط بالله والثقة به والتوكل عليه. ومن يفتش في الملازم والدروس التي ألقاها يجد كل ذلك بوضوح، بل وبشكل عجيب وبأسلوب متقدم. وما ذكرناه في الحلقات الماضية هو من باب ذلك وعلى أساسه. فأهم ما ركز عليه الشهيد القائد هو أنه كيف يربط الناس ليس بشخصه بل بالله تعالى حتى يعرفوه، لأنه متى ما عرف الإنسان ربه فإنه سينطلق في أفق وعالم الملكوت الإلهي.
إلهي أجبنا حين ناديتنا انفروا وكنا على لبيك فالكل ثائر. إلهي زفافا قد نفرنا ومن يكن ثقيلا بلا عذر فهيهات يعذر. إلهي إلهي رجائي.
إلهي دعا داعي الجهاد فكن لنا نصيرا فمن يا رب غيرك ناصر. إلهي فثبتنا وحصن ثغورنا وأيد ودبر أمرنا يا مدبر. إلهي إلهي رجائي.
إننا عندما نعود إلى مشروع الشهيد القائد سلام الله عليه نجد أنه قدم العلاقة ما بين الإنسان وبين الله وفق ما أودع الله تعالى في هذا الكون من نعم عظيمة يعجز الإنسان عن أن يحصيها أو حتى يحيط بها. ومن هنا نستطيع القول أن الشهيد القائد في أسلوبه هذا ربما يكون الفريد الذي جعل من النعم أساسا مهما للتعرف على الله تعالى، أو قل من اعتمد على ذلك وركز عليه بشكل كبير. وهذا ما نجده في أول ملزمة من ملازم معرفة الله نعم الله، حينما تحدث في ملزمة معرفة الله نعم الله الدرس الثاني عن ذلك بوضوح وباهتمام، حيث قال:
والثقة الجوية بالله إنما تحصل من خلال معرفته، وأنا أثق بمعرفته سبحانه وتعالى ما هو تصالح عليه في طبع السلام، بل معرفته الواسعة من خلال القرآن الكريم، معرفة كماله، معرفة ما أسبغ على عباده من نعمه، معرفة مظاهر قدرته وجلائل حكمته ومظاهر رحمته، معرفة أيضا معرفة شدة بصره، معرفة ما أعده لأوليائه وما أعده لأعدائه، معرفة ما يحظى به أولياؤه من الدعاية منه سبحانه وتعالى، معرفة أنه غالب على أمره. هذه المعرفة الواسعة
والتركيز على معرفة الله والثقة به وفق ما عرضه القرآن الكريم من نعم هو من أهم ما اهتم به الشهيد القائد، ولذلك نجده ينتقد أصحاب علم الكلام الذين تجاهلوا هذه الحقيقة المهمة وأقبلوها عندما قال:
لم يعرف المتكلمون مسألة النعم الكثيرة التي أسبغها الله على عباده، فأسلوب من أساليب معرفته سبحانه وتعالى. من يقدم الحديث عن شدة بطشه وعن سعة رحمة فيما يعد به أولياء، كم تقدم كأسلوب من أساليب المعرفة؟ ليس شك هناك لحالها ولمفردها عن واقع الإنسان بالنسبة لها.
ومن هذا المنطلق فإن الشهيد القائد سلام الله عليه قدم حقيقة مهمة جدا، وهي أن بعض علماء الكلام الذين يريدون أن يعرفوا الناس بالله إن صح التعبير بأسلوبهم وطريقتهم البعيدة عن القرآن يقعون في مزلق كبير. ذلك المزلق هو أنهم يدينون بالطاعة والولاء لحاكم ظالم، وهذا هو ما أشار إليه الشهيد القائد في نفس الملزمة بقوله:
لهذا كان يأتي الواحد منهم ممن قضى معظم عمره في هذه الأبحاث من هذا الجديد داخل علم الكلام، وتراه في نفس الوقت يدين بالطاعة لحاكم ظالم. هل هذا عرف الله؟
إن الشهيد القائد سلام الله عليه ومن خلال ما قدم لنا في ملازمه ودروسه نبهنا إلى أن معرفة الله تعالى لابد أن تكون قائمة على أساس من التوحيد لله والإخلاص له والتولي له بل دون غيره، وبالتالي فإن كل ذلك لن يأتي إلا من خلال قضية واحدة، وهي تنزيه الله تعالى وتقديسه وتعظيمه. ولذلك نجد الشهيد القائد ركز على هذا بشكل كبير، وبين أن أولئك أي بعض أصحاب علم الكلام يعتقدون عقائد باطلة تتنافى مع عظمة الله تعالى وحكمته وجلاله، وهذا ما أشار إليه عندما قال:
ترى في نفس الوقت يعتقد عقائد تتنافى مع عظمة الله، مع حكمته، مع جلاله، مع عدله، مع رحمته، مع حكمته في أفعاله. هل هذا عرف الله؟ تراه في الأخير كما قيل عنهم لا يخشع، قلب قاسي. هل هذا عرف الله؟ وهو من قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إنما يخشى الله من عباده العلماء، هم من يخشونه.
وهنا يشير الشهيد القائد إلى نقطة جوهرية، وهي أن العالم الخاشع هو ذلك الذي ينزه الله تعالى ويعظمه ويقدسه، فلا يعتقد أي عقائد تتنافى مع ذلك. ولذلك تجد أن العالم الحقيقي هو من ينطلق على أساس ما ذكره الله تعالى في القرآن الكريم: وقل رب زدني علما. وهنا نجد الشهيد القائد يقدم كلاما عظيما وهو يتحدث عن هذه الآية، حيث يقول:
وقل رب زدني علما. هذه وحدها تكفي لما يتأمل. لذا نقول أن الله سبحانه وتعالى هو العليم، هو العالم والعليم، عالم الغيب والشهادة، وسع كرسيه السماوات والأرض، يعلم السر في السماوات والأرض. هو العالم، ليس كذلك؟ هو العالم واسع العلم، هو من أحاط بكل شيء علما. فهو من يجب أن نلتفت نحوه ليعلمنا، وليس فقط أن ندعوه أن يرزقنا العلم، العلم، وننطلق من مصادر أخرى نبحث عن العلم.
ومن خلال ما تحدث به الشهيد القائد سلام الله عليه عن العلم، لابد أن نشير إلى قضية مهمة، وهي أن العلم لا يقتصر على ما قد يظنه البعض من علوم التحصيل الذاتي أو علوم الآلة كما يقال، بل ثمة علم أو علوم أخرى يهدي الله الإنسان إليها، ويكون له سبحانه وتعالى تدخل غيبي عجيب. وهذا هو ما أشار إليه الشهيد القائد وركز عليه في مشروعه عندما قال:
وقل ربي زدني، زدني أنت علما. حتى العلوم الأخرى، هذا الاختراعات وعلوم الاختراع، يقال أن كثير من المخترعين وهم أثناء تجاربهم كانوا يلمسون وكأن هناك شبه توفيق إلهي أو تدخل إلهي في المسألة، فينشدهم إلى شيء معين، فيستكن شيء من خلال تجارب متعددة. يلمس البعض منهم يدا غيبية تتدخل في القضية، فيخرج الشيء إلى الوجود من الاختراعات العظيمة التي كان هو متجها نحوها، هو يقضي تجارب يريد شيء آخر.
من خلال ما تحدث به الشهيد القائد في مشروعه القرآني وما ركز عليه، نجده لم يفوت الحديث عن كل ما يتعلق بالناس وما يهم واقعهم وحياتهم. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن مشروع الشهيد القائد هو مشروعا واسعا، لم يقفل شيئا ولم يتجاهل شيئا يهم الناس. إننا بحاجة إلى أن نتعرف كثيرا على ما قدمه الشهيد القائد وما تحدث عنه وما تطرق إليه، وهذا هو ما سنواصل الحديث عنه في الحلقات المقبلة. كنتم مع المشروع.
أنا عندما أحدثكم لا آتي بجديد من كتاب الله سبحانه وتعالى الذي عرفه من هو أكبر مني سنا من الحاضرين ومن غيرهم، ومن أقوال أئمة أهل البيت ومنهج أهل البيت كالإمام الهادي وغيره من قدماء العترة عليه السلام. فنحن لم نأتي بجديد، إنما نشكو من الجديد. نحن نشكو من الجديد الذي هو دخيل على أهل البيت وعلى الغيبية، أنه هو الذي ضربنا، هو الذي أثر علينا، هو الذي فرض كلمتنا، هو الذي جعلنا أدلة مستضعفين، جعلنا نسكت نصمت على الرغم مما يواجه به الإسلام والمسلمون من قبل أعداء الله. فأنا شخصيا لا أقول جديدا كتاب الله وما نعلمه من قدماء أهل البيت عليهم السلام ومنهجهم.
قراءة في المشروع القرآني للسيد الشهيد القائد حسين بدر الدين الحوثي. المشروع من إخراج عامر حسن.